فكنا في الزيارة الماضية وعلى ما كان عليه وهو راجع بعد العملية وهو ممدود على فراشه في الصف الأول، وهو الآن الحمد لله يتمتع بصحة طيبة، فهذا من فضل الله جل وعلا. أعطاني الله عقلا وأعطاك الله عقلا، فمن الناس من يدير عقله وفكره في أمور تعود عليه بالضرر.
محاضرة فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز البرعي حفظه الله،
ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله في 20 من شهر رجب لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
والذي يدخل يسمع خطبة الجمعة ولا يستفيد فيما ينفعه، وإنما همه متى يخرج من المسجد، يعني بهيمة داخل وبهيمة خارج، هذا هو الذي حاصل. فكلما قوي الشبه كلما زادت الغفلة، زاد الشبه بالبهائم. لا بد أن يكون عندك طموحات تعمل لها الآن، أما طموحات بدون عمل فهو تسويف. قال بعض السلف: إياك وسوف، فإنها من عمل الشيطان.
كيف تستخدم عقلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحمد الله الذي جمعنا بكم في خير البقاع، ونحمد الله الذي جمعنا على خير ما يجتمع عليه عباد الله الصالحون، ألا وهو الاجتماع من أجل سماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الاستماع إلى كلام الله وكلام رسوله غذاء القلوب ونعيم الأرواح واستنارة العقول وزكاة النفوس وتنشيط الأبدان. وفي الاستماع إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام تجديد العهد مع الله، تجديد العهد مع الله أننا عبيده، أننا عبيده، وأننا أحق بدينه وبطاعته، وبحق بأن نبحث عن كل ما يرضيه سبحانه وتعالى. قد أكرمنا الله عز وجل في هذا اليوم بزيارة مجموعة من مشايخ أهل السنة والجماعة، بل بكبار مشايخ هذه الدعوة. وقد سمعتم بعد الظهر من الشيخ المبارك عثمان السالمي حفظه الله، وبعد العصر من الشيخ الداعية عبد الله بن عثمان حفظه الله، والآن وبعد أداء صلاة السنة تسمعون إلى كلمة ومواعظ ونصائح من الشيخ المبارك محمد بن صالح الصومالي حفظه الله. وبعد ذلك ما بقي من الوقت يقوم الشيخ عبد العزيز حفظه الله وبارك فيه، يقوم ويكمل ما بقي من الوقت. وكلنا بحاجة إلى حضور هذه المجالس المباركة لنتزود من الخير ونستفيد من النصائح. نسأل الله خير هذه الليلة ونعوذ به من شرها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فجزى الله المشايخ الكرام على ما أتحفونا به من الفوائد العلمية والنصائح والإرشادات، فنحمد الله الذي أسمعنا وأسمعكم ما ينفعنا، ونحمد الله الذي يسر لنا هذا اللقاء. نحمد الله على هذه النعمة أن التقينا بإخواننا المشايخ الفضلاء وطلبة العلم وغيرهم، فحي الله الجميع من مشايخ وطلبة علم وغيرهم من جيران المسجد ومن الوافدين من أماكن قريبة أو بعيدة، جزاهم الله خيرا جميعا. كما نحمد الله جل وعلا على ما نراه من العافية في أخينا وشيخنا الفاضل محمد بن عبد الله الإمام، فكنا في الزيارة الماضية وعلى ما كان عليه وهو راجع بعد العملية وهو ممدود على فراشه في الصف الأول، وهو الآن الحمد لله يتمتع بصحة طيبة، فهذا من فضل الله جل وعلا. أيها الإخوة، سمعنا كلاما عن آية من كتاب الله جل وعلا، وهكذا تجد البركة في كلام الله، فتدبر آية واحدة يعطيك من الخير شيئا كثيرا. وسنتذاكر في مقامنا هذا مسائل في كيفية استخدام العقل. أعطاني الله عقلا وأعطاك الله عقلا تتفكر به فيما حولك، والله يقول إن سعيكم لشتى، ويقول كل يعمل على شاكلته، فمن الناس من يدير عقله وفكره في أمور تعود عليه بالضرر في دينه ودنياه أو فيما لا فائدة فيه. كم من الناس من عندهم ذكاء بغير ذكاء، فتراه يحرك ذهنه في لعب الكيرم أو الضومنة أو الشطرنج، وهذه اللعب بقدر ما تعطيك ذكاء في أنك تغلب الآخرين فإنها تعطيك بلادة، بحيث لا تستطيع أن تستخدم عقلك في غيرها استخداما صحيحا، فيكون فكره وذكاؤه منصبا عليها. وهناك مسائل ينبغي للعاقل أن يكون فكره متحركا فيها، فلا يكون فكره جامدا ولا يكون فكره في سواها ليعود عليه بالنفع. فأول هذه الأشياء كلام الله جل وعلا، تستخدم عقلك في فهمه. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأولو الألباب هم الذين يستفيدون من كلام الله جل وعلا. وصف الله كتابه بأنه مبارك، فتقرأ الآية فيفتح الله عليك فيها فهما، تظن أنك قد استغنيت عن الرجوع إلى كتب العلم، ثم تنشط وتذهب إلى كتب التفسير، فتجد في كتب التفسير أشياء عظيمة جدا فتح الله على هذا المفسر بكلام وعلى هذا المفسر بغيره، فتستفيد من كلام المفسرين. هذا من بركة القرآن. وربما يكون بعض المفسرين بينه وبين المفسر الذي قبله مئات السنين، فتح الله على هذا المتأخر بشيء لم في فهم آية معينة لم يفهمه الذي قبله بمئات السنين. هذا فضل الله عز وجل يعطيه من يشاء. وأنت قد يكون قد فتح الله عليك بشيء ما في فهم هذه الآية، أو أناس من أهل العلم في هذا العصر متأخرون عن ذلك المفسر مئات السنين. هذا من فضل الله، وهذا من البركة التي وضعها الله عز وجل في كتابه الكريم. ولم يخرج المفسر المتقدم ولا المتأخر عن معنى الآية وما دلت عليه ولا عن اللغة العربية، بل هو مما أراده الله أن نفهمه عن تلك الآية المباركة. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أم على قلوب أقفالها، فالقلب الذي لا يستطيع تدبر القرآن قلب مقفل، لأن القرآن واضح والقرآن بين. نعم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. هناك مواضع من كلام الله فوق مستواك، لا مانع. المهم أنك إذا قرأت القرآن قدرت أن تتدبر وأن تفهم أشياء كثيرة، وما لم تفهمه كله إلى عالمه وارجع إلى أهل العلم أو إلى كتب التفسير لتفهم ماذا أراد الله. وأمر مهم ينبغي أن يعلمه المسلم: ضع أصبعك على أي كلمة في القرآن الكريم، إن هذه الكلمة تحمل معنى أراده الله وأراد منك أن تفهمه. الله عز وجل تكلم بهذه الكلمة وأودعها معنى عظيما، أراد منك أن تفهم هذا المعنى وأن تعمل بمقتضاه، سواء كان في العقائد أو في الأحكام أو في الأخبار الماضية أو المستقبلة. فليس هناك كلمة في القرآن الكريم إلا وهي تحمل معنى أراد الله منك فهمه وأراد الله منك أن تعمل بمقتضاه. إذن حك ذهنك، حك ذهنك. لا يكون المقصد أن تنتهي من الجزء أو ثلاثة أجزاء قرأتها أو عشرة. اقرأ وتأنى وتدبر لتفهم عن الله عز وجل. من الأمور التي يريد الله منك أن تعمل فكرك فيها آيات الله الكونية. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الشاهد الله عز وجل يلفت نظرك في هذه الآية إلى خلقه الذي خلقه والذي أوجده، وأراد منك أن تتفكر في ذلك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين أعطاهم الله عز وجل اللب وهو صافي العقول يتفكر في هذه الآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. هذه المخلوقات ما خلقها الله عبثا، إنما خلقها لحكمة، خلقها لحكمة، منها ما تصلح لك ومنها ما تصلح لغيرك من المخلوقات. وانظر كيف جعل الله عز وجل بعض الأعمال الصالحة عونا على التفكر فيها، فوصف أولي الألباب بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون إلى غير إلى آخره. فذكر الله عز وجل وعبادته سبب لصفاء الذهن، وسبب للقدرة على إمعان النظر. والتفكر في مخلوقات الله أمر واسع، والله عز وجل جعل مخلوقاته هذه دليلا عليه سبحانه وتعالى. من تفكر فيها علم أن الخالق واحد، لا يمكن أن يكون هناك خالقان، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فأنت في بلدك تأكل العنب، لو ذهبت في أي بقعة من بقاع الأرض هو نفس المذاق، نفس المذاق. وهكذا أي فاكهة، وهكذا المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، التي على شكل معين في أي بقعة من بقاع الأرض ترى أنها هي نفس المخلوق على نفس الهيئة. الكلب إذا لعق إناءك لزمك أن تغسله 7 مرات، أي كلب على وجه الأرض هذا حكمه. ليس معناه أن كلبا ما في أرض من أرض الله يتغير وصفه، بل هو هو على هذه الخلقة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فكر في هذه الأشياء، هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى. ومخلوقات الله التي تنشأ في اللحظة الواحدة لا يحصي عددها إلا الله، من كل صنف من الأصناف. تفاحة في يدك في اللحظة الواحدة كم تخلق من هذه الثمرة، وتنبت زهرتها وتتنقل في أطوارها حتى تصير مهيئة للأكل. الفاكهة الثانية، الثالثة، الحيوانات بجميع أشكالها، كم يخلق في اللحظة الواحدة ثم هي تسير على ما خلقها الله سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. نعم، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهداها إلى ما تحتاج إليه. لو تنظر إلى قضية الشرب، كل مخلوق على ما هيأه الله له، هكذا خلقه الله. أنت تشرب بيدك، جميع بني آدم يشربون الماء بأيديهم ويأكلون بأيديهم. المخلوقات الأخرى منهم من يشرب بفمه، ومنهم من يحرك لسانه وغير ذلك. هذه مخلوقات هداها الله إلى ما تحتاج إليه، هداها الله إلى ما تحتاج إليه في جميع شؤونها. كل هذا يدلك على عظمة الله سبحانه وعلى قدرته، وعلى أنه ربك، وهو الذي لا يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى. من الأمور التي تحرك ذهنك فيها وتجيل خاطرك فيها التفكر في نعم الله عز وجل عليك، فأنت تتقلب في نعم الله ليلا ونهارا. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تكون نعم الله عز وجل عليك سابغة، إذا نقصت واحدة أو زالت لجأت إلى الله سبحانه وتعالى. سمعك جيد، مشيك جيد، حركة يديك حركة جيدة، قضاياك في القلب، في الرئة، في الكلى، في جميع الأمور كلها سائرة على ما يرام. عندك ضعف في البصر، وإذا بك تلجأ إلى الله وتدعوه أن يرد عليك بصرك. وهكذا أي نعمة من النعم، مجرد أن ينقص شيء أو يزول، إذا بك تلجأ إلى الله عز وجل في الدعاء. وأنت في أكلك وشربك وبيعك وشراك وأولادك وزوجتك ونحو ذلك، إذا مرض واحد من الأولاد مع بقاء الجميع على خير، إذا بك تلجأ إلى الله بالدعاء: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فانظر إلى نعم الله جل وعلا عليك، انظر إلى نعم الله التي هي في خلقك وفي رزقك وما حولك من الأمور، وما يحصل لك في ليلك ونهارك. تنام وأنفك مفتوح، وفمك مفتوح، وأذناك وعيناك. لو أراد الله أن يسلط عليك هوام الأرض ما قدرت أن تنام، ولو من أضعف المخلوقات لشق عليك حالك، ولكن الله عز وجل يتولى حفظك. فربما تمر السنة والسنتان والثلاث لا يدخل شيء من هذه المنافذ، لا ذر ولا قمل ولا غير ذلك، لولا حفظ الله. ربما ما تستيقظ إلا والعقارب في فمك أو الصراصير أو غير ذلك، ولكن الله عافاك. قل: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فالله عز وجل حفظك، وأعظم من هذا نعمة الإسلام ونعمة السنة. أما نعمة الإسلام فالناس يتخبطون في الكفر في مشارق الأرض ومغاربها، وأنت من الله عز وجل عليك بنعمة الإسلام. لو شاء الله لجعلك في أصلاب قوم كافرين، تخلق في الصين، تخلق في بلاد يهود، في بلاد نصارى، من آباء كافرين، ما عندك أي اختيار، ما دريت إلا وأنت موجود. فكيف والله قد أوجدك من أبوين مسلمين وعشت في وسط المسلمين، تسمع الأذان والإقامة وتصلي مع الناس منذ طفولتك وتحيا حياة إسلامية؟ هذه نعمة عظيمة. ثم بعد ذلك من الله عز وجل عليك بالنعمة، نعمة السنة. انتشلك من 72 فرقة وجعلك في 73، هذه نعمة عظيمة. قيل للإمام أحمد بن حنبل: الحمد لله على الإسلام، قال: وعلى السنة. لقد لعبت الأهواء يا معشر المسلمين بأصحاب البدع، وذهبوا يخبطون خبط عشواء، ولعبت بهم شياطين الإنس والجن في بدعهم وضلالتهم. فمن الله عز وجل عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعبد الله بالدليل قولا وفعلا واعتقادا. نعم، أنت مع الآية القرآنية والحديث النبوي تتعامل مع أبيك بالأدلة الشرعية، ومع أمك تتعامل مع زوجك بأدلة الكتاب والسنة، تتعامل مع أولادك بأدلة الكتاب والسنة، تتعامل في بيعك وشرائك بأدلة الكتاب والسنة، تتعامل في طعامك وشرابك وملبوساتك بأدلة الكتاب والسنة، ما تأتي وما تذر حسب أدلة الكتاب والسنة. هذه نعمة عظيمة لها شأنها، وبإذن الله عز وجل، وهو المرجو أن من كانت حياته كذلك أن يكون ذلك بإذن الله سببا لحسن خاتمته. فإن من عاش على شيء مات عليه، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إن أحسنت أحسن الله إليك. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا جاهدت نفسك في الله وفقك وهداك إلى الخير، فتعيش على السنة في جميع حياتك إلى أن تموت. فهذا أمر أيضا ذهنك يكون دائرا فيه، أنك تتفكر في نعم الله عز وجل عليك في العمل بالآيات القرآنية، كما تفكرت في نعم الله عليك في خلقك ورزقك وما أكرمك الله عز وجل عليه، كذلك التفكر في عملك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الأمور التي تدير فكرك فيها عيوب النفس وما في نفسك من خير وشر. فإذا أنعم الله عز وجل على العبد أنه يفتش عيوب نفسه ويتفكر في نفسه ما هو عامل أخير أم شر؟ فهذا شيء عظيم. فبعض الناس في غفلة وكلما زادت الغفلة قرب الإنسان من أخلاق البهائم. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك كالأنعام، هذا شبههم. البهائم لو قدتها إلى جوار المسجد لتسمع خطبة الجمعة ما فهمت، والذي يدخل يسمع خطبة الجمعة ولا يستفيد فيما ينفعه، وإنما همه متى يخرج من المسجد، يعني بهيمة داخل وبهيمة خارج، هذا هو الذي حاصل. فكلما قوي الشبه، كلما زادت الغفلة، زاد الشبه بالبهائم. فالله عز وجل ما يخوفنا تخويفا بكلام فارغ ليس له معنى، كلا، بل المعنى واقع، أنهم كالأنعام. ثم قال: بل هم أضل، وهذه زيادة، لأن البهيمة لا عقل لها تفهم عن الله، ما أعطاها الله عقلا ولا كلفها، وهذا أعطاه الله عقلا وما استفاد منه، أعطاه الله عقلا وما استفاد منه. البهيمة سترجع إلى ما أحل الله لها، وهذا سيرجع إلى ما حرم الله عليه. أرأيت كيف صار أضل من البهائم؟ لهذا العاقل دائما نظر في نفسه، يحاسب نفسه على كل قول. لماذا أقول هذا القول؟ لماذا أفعل هذا الفعل؟ لما أكلت هذه اللقمة وهي شبهة فضلا على أن تكون حراما؟ لما أصاحب فلانا وهو سيء؟ لما لا أصاحب فلانا وهو صالح؟ لماذا أنظر إلى التلفاز؟ لماذا أنظر إلى الجوال في مقاطع محرمة؟ لماذا أسمع الغناء؟ لماذا أفعل كذا؟ لماذا نظرت إلى الحرام؟ لماذا سمعت الحرام؟ لماذا تأخرت عن الجماعة؟ لماذا لماذا؟ دائما وهو يتفكر في نفسه، ثم وجد أن عنده عيبا طال عليه الأمد، ما الفائدة؟ أين عقلي؟ لماذا طال مقامي على هذه المعصية؟ إلى متى يتخبطني الشيطان؟ كفى غفلة، كفى عصيانا، كفى شرودا، كفى انبطاحا مع شياطين الإنس والجن. لما هذا التأثر بهم؟ يعاتب نفسه، يحاسب نفسه، فيظل دائما وهو يفتش نفسه ويحاسب نفسه. يا أخي، لو معك سيارة ما بين حين وآخر تذهب بها إلى المهندس يتفاقدها، تفاقد نفسك، تفاقد نفسك، انظر ما عندك. نعم، كن دائما التفكر في نفسك والمحاسبة لنفسك. العلماء يذكرون أن المحاسبة محاسبتان تفصل بينهما توبة، محاسبة النفس محاسبتان تفصل بينهما توبة. المحاسبة الأولى اكتشاف المعاصي، فتظل تفتش نفسك، عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، لا تقم خطيبا في الناس ولا تصيح في الأسواق تفضح بنفسك في عيوبك، اجلس مع نفسك فقط واكتشف عيوبك القولية والفعلية والأخلاقية وجميعها، اكتشفها. إذا اكتشفتها وعلمتها انتقل إلى الخطوة الثانية وهي التوبة من هذه المعاصي، لتنتقل بعدها إلى المحاسبة الثانية التي بعد التوبة، وهي: هل أنا لا أزال على توبتي أم رجعت إلى ما كنت عليه؟ ستجد أشياء أنت مستمر على التوبة، وأشياء قد قفزت ورجعت إلى الوراء، ستجد. إذن خطوة أخرى في التوبة والانتقال إلى المحاسبة، فعلى هذا يكون عندك فائدة من ذهنك، يكون عندك فائدة من ذهنك، ما تكون كالذي يمشي مكبا على وجهه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ المكب على وجهه عندك طريق جادة تمشي فيها، إن عرج الخط يمينا تمشي معه، يسار تمشي معه، ما تصدم في جدار. أمامك حفرة تمشي من الخط، يمين الحفرة يسار الحفرة، شوك حجارة تبتعد عنها. يأتي واحد يقول: لا أنا ما أمشي إلا على طول أمامي، ينكب بالحجارة ويدوس الشوك ويسقط في الحفر ويصدم في الجدران، هذا حاله. وهكذا الذي يمشي مكبا على وجهه في الأقوال يقول ما شاء، تارة يسبح وتارة يلعن وتارة يسب وتارة يقرأ قرآنا، أي شيء أمامه يفعله، يفعله من هذا ومن هذا. وهكذا تارة مسواك وتارة حبة دخان وتارة يشغل مقطع غنائي وتارة يستمع قرآنا وتارة يشاهد مقطع أفلام فيلم معينا ونحوك، يعني خلط هذه كلها، هذا مكب على وجهه ليس مهتديا، ليس مهتديا. المهتدي يمشي على الجادة على الصراط المستقيم، الذي عنده عقل لا يمكن يمشي والحجارة تنكبه وهو يراها أمامه، أو يسقط في الحفرة وهو يعلمها، أي إنسان سيقول له أنت مجنون. لكن الذي عنده عقل حرك ذهنه، هكذا حرك نفسك وحرك ذهنك في حياتك وفي أعمالك في أقوالك، كيف أنت في الحفاظ على الصلاة في صلاة الجماعة. بعض الناس يا إخوة أصبحت سنة الفجر عنده بعدية، كل يوم ما يقوم إلا عند الإقامة ويقضي سنة الفجر، يقضي سنة الفجر حتى أصبحت بعدية. كن من السابقين. بعض الناس ما عنده عمل، خاصة طلبة العلم ما عندهم إلا العبادة وطلب العلم، ما يبدن في السنة جمعة واحدة، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، بعضهم تنكسر عليه البيضة. نعم، ما يلحق حتى البيضة. طالب علم، كن من السابقين، كن من السابقين. وهكذا كثير من الصالحين والصالحات من طلبة العلم ينبغي أن يكونوا سباقين إلى الخيرات. كيف أنت مع صلاة الضحى؟ كيف أنت مع قيام الليل؟ كيف أنت مع أذكار الصباح والمساء؟ كيف أنت مع السنن الرواتب؟ كيف أنت مع تلاوة القرآن؟ كيف أنت مع الحج؟ كيف أنت مع العمرة؟ كيف أنت مع صيام النوافل؟ إلى غير ذلك. حرك ذهنك، انظر أين أنت، أين أنت. ربما تجد بعض الناس يحفظ الحديث من 10 سنوات ما قد عمل به. افتح رياض الصالحين وفتش، فتش نفسك، اقرأ رياض الصالحين، اقرأ الفهرس على الأقل، وانظر، انظر ماذا عندك، كم هي الأحاديث التي أنت مقصر فيها. فتحريك الذهن في محاسبة النفس أمر عظيم، واكتشاف عيوبها ومعرفة ما هو عليه. من الأمور التي يجال فيها الفكر، هناك أشياء قد مضت وأشياء مستقبلية وأشياء حالية، أمور كثيرة سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا. سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا. يعني على سبيل المثال في أمور الدنيا، كان عندي مثلا واحد يقول كان عندي 1,000,000 خسرت وراح علي أو سرق وذهب، وآخر يقول أو هو نفسه سأشتغل كذا كذا وأكتسب بالملايين، هذا في المستقبل. والآن عاجز كسلان في البيت نايم. إذن دبر نفسك، فكر في ماذا تفكر، هذا في أمر دنيا. هكذا تعال لطالب علم، كم قد حفظت من القرآن؟ حفظت 10 أجزاء لكن قد نسيتها، تحتاج مراجعة. وفي المستقبل إن شاء الله سأحفظ القرآن وآلاف الأحاديث، والآن كسلان ما ينفع. إذن المشروع المهم للرجل العاقل أن يفكر في ساعته الحاضرة، ماذا أنت تفعل، ماذا أنت تفعل. الماضي مضى بما فيه، الطموحات اشتغل لها الآن، طموحات علمية أو طموحات دنيوية لمن كان عنده طموحات دنيوية. نعم، فأنت يا طالب العلم، وهو الذي يهمنا الآن في طالب العلم، عنده طموحات، عنده آمال كبيرة وكثيرة، لكنها الله أعلم ستأتي أم لا. إذا لم تكن الآن جادا ففكر في وقتك الحاضر الذي أنت فيه وعزيمتك التي تعيش بها. ما هي دروسك؟ كيف إتقانك لدروسك؟ كيف مراجعتك للدروس الماضية؟ ما هي المواد العلمية التي تدرسها؟ ما يصبح حال طالب العلم كحال جماعة التبليغ، عنده 6 صفات والإيمان واليقين وأمور العلم، أمور الدين، علم العقيدة، التوحيد، الأصول، النحو، مصطلح الحديث، الفقه، أين أنت من هذه العلوم؟ ماذا فعلت؟ علم التفسير، علم القراءات، التجويد وغيرها من العلوم، ماذا أنت عامل فيها؟ ما هي جهودك؟ ما هي جهودك؟ رب طالب علم يبقى سنوات وهو قريب من مستوى العوام، قريب من مستوى العوام، هذا لا ينبغي. فبعض طلبة العلم بحمد الله قلوبهم حارة وجهدهم متواصل، لو تطلب من بعض طلبة العلم 5 دقائق يمر 24 ساعة ما استطاع أن يوفرها لك، وقته كله مشغول، هو مشغول في جميع وقته. ترى أنه في السنة الواحدة أولا عنده مثلا 4 دروس أو 5 دروس في كتب انتهى منها في 4 أشهر أو 5 أشهر، أخذ 4 كتب أخرى، فترى أنه في العام الواحد يدرس 10 كتب. فما تأتي سنوات إلا وقد ترقى وارتفعت مادته العلمية، هذا لأنه أشغل وقته الحاضر. لا ندم على الماضي ولا تسويف سوف أفعل وسوف أفعل، لا بد أن يكون عندك طموحات تعمل لها الآن، أما طموحات بدون عمل فهو تسويف. قال بعض السلف: إياك وسوف فإنها من عمل الشيطان. ثم إن هذا المتحطم ليس مؤهلا لتربية غيره، ففاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء بالذي فيه ينضح. ما استطاع أن يربي نفسه فضلا عن أن يربي غيره. فلهذا يا معشر طلبة العلم، لتقوى عزائمكم وهممكم، اليوم أحسن من أمس وغدا أحسن من اليوم. الفوائد لا تتزاحم وإنما واحدة بعد أخرى، المهم أنك تعيش في الفوائد كل يوم وأنت تستفيد ودفاترك في يدك. نعم، يكون عند طالب العلم دفتر لأي شيء جوابه الله أعلم، آية طرأت على ذهنه ما فهمها يكتبها حتى يرجع إلى الكتب، حديث، إعراب آية، أي شيء من هذه الأشياء يكون عندك دفتر لأي شيء يعرض لك لا تفهمه. ستجد أنك تترقى بإذن الله وتتوسع مداركك العلمية. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com